في درس لطائف الكلم في العلم للشيخ بكر رحمه الله. قال: شيخ الإسلام حبيب إلينا، والحق أحب إلينا منه. كلام جميل. قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى في أبي إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين كما في مدارج السالكين. قبل أن نذكر هذا، نذكر نسبة هذا القول. ذكر الشيخ رحمه الله أنه من قول ابن تيمية، وليس الأمر كذلك، بل هو من قول تلميذه ابن القيم، كما عزا ذلك إلى كتاب مدارج السالكين، وهو لابن القيم، والكلام كلام ابن القيم لمن راجع ذلك وتأمل. إذن هذا القول قاله ابن القيم، ابن قيم الجوزية رحمه الله، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، في كتابه مدارج السالكين، في كتابه مدارج السالكين، قالها في أبي إسماعيل الهروي الذي ستأتي ترجمته إن شاء الله تعالى. شيخ الإسلام يشير إلى أبي إسماعيل الهروي: حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، والحق أحب إلينا منه. وكلامه في المدارج كما يلي: قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله: شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، وكل ما عدا المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك، ونحن نحمل كلامه على أسخن محامله ثم نبين ما فيه. وقد أشار إلى قول الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب ذلك القبر، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان مالك في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن قوله مأخوذ لا يترك ولا يرد، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الكلمة هي عنوان في محبة الحق، ورمز في تقديم الحق على غيره، حتى لو جاء الباطل أو الخطأ من أحب الناس إلى النفس، يكون الأولى والأجدر بالمتبع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم الحق ولو على النفس، ولو على الولد، ولو على الوالد، ولو على المحبوب، ولو على المحبوب، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي قول لأي أحد ولو كان محبوبا إلى نفوسكم، اجعلوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقدما على أي شخص، ولو كان ذلك الشخص محبوبا. وهذا بخلاف ما عليه الناس أو كثير من الناس في هذا الزمان، فإنه قد يرى الحق وقد يعرفه وقد يظهر له، لكنه يقول الشيخ فلان كذا وفلان وفلان، يرد الحق بعد أن ظهر له وتبين وصار جليا واضحا يرده، ولا يقول كما قال ابن القيم. فلو كان ذلك الشخص محبوبا يقول هذا حبيب إلينا، ولو كان على الجادة وعنده الخطأ لا يتابع على خطأه إذا حصل الخطأ. وما أحسن ما قاله أبو محمد ابن حزم كما في كتابه مدارات النفوس، قال أفضل نعم الله على العبد، أفضل نعم الله على العبد أن يطبعه على العدل، أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره، يؤثر الحق على الخلق، يؤثر الحق على الخلق. وقد كان الأئمة والعلماء على ذلك، يقبلون الحق من أي كان، يقبلونه ولا يردونه، فالحق أعلى وأكبر من أن يصاول ويقاوم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق هالك. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. يقول ابن رجب رحمه الله: المشايخ والعارفون كانوا يوصون بقبول الحق، كانوا يوصون بقبول الحق من كل من قال الحق صغيرا كان أو كبيرا، وينقادون لقوله أي لذلك الحق. فالحق أيها الإخوة شريف وعظيم، وهو مراد النفوس الزكية، مراد النفوس الزكية الحق والعدل، هذه رغبتها، رغبتها في الحق والعدل وتحري ذلك وطلبه والانقياد له وقبوله. وهذا كله من قبل الحق وتحراه واجتهد في طلبه وانقاد له، كان ذلك دليلا على الإيمان وعلى حسن المقصد، وعلى حسن المقصد. فكن معظما للحق يعظمك الله، عظم الحق يعظمك الله. وقوله هنا شيخ الإسلام وصفه بهذا الوصف، وقد لقب بهذا اللقب ووصف بهذا الوصف جماعات، جماعات من الأئمة ومن العلماء، منهم أو من أقدمهم أحمد ابن عبد الله بن يونس اليربوعي المتوفى سنة 227 من الهجرة في القرن الثالث الهجري، وصفه بذلك الإمام أحمد: اخرج بنا، يقول لبعض أصحابه، إلى شيخ الإسلام أحمد ابن يونس. ووصف بذلك الصابوني المتوفى سنة 449 من الهجرة. ومن هؤلاء الذين وصفوا بهذا الوصف أبو إسماعيل الهروي المذكور في هذا القول وفي هذا الأثر. ومن هو أبو إسماعيل الهروي؟ أبو إسماعيل الهروي هو عبد الله ابن محمد ابن علي الأنصاري الهروي. أبو إسماعيل شيخ خراسان في عصره، شيخ خراسان في عصره، من كبار العلماء. يذكر أنه من ذرية أبي أيوب الأنصاري الصحابي المعروف. كان بارعا في اللغة العربية، وحافظا للحديث، وعارفا للتاريخ وللأنساب، وكان مظهرا للسنة داعيا إليها. امتحن وأوذي في الله، وهذا هو دأب من ينشر الخير والحق والسنة ودعوة المرسلين، يؤذى ويتعرض له بالأذى. كان صداعا بالحق، لا يخاف في الله لومة لائم. يقول عن نفسه: عرضت على السيف 5 مرات، عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، ولكن يقال لي اسكت عمن خالفك. فانظروا، قال: فأقول لا أسكت. الذي يخالف الحق والسنة سأصرح به. قالوا له: أسكت، يعني عمن خالفك يكفي. وهذه هي طريقة العلماء الناصحين، أنهم إذا علموا بأشخاص يدعون العلم والمعرفة والدين وهم ليسوا كذلك، حذروا منهم، حذروا منهم، وبينوا ما هم عليه على وجه الحقيقة بدون وجل، بل من باب إظهار الحق وعدم رضا النفس بالتلبيس على الناس. وله مصنفات وكتب عدة، أعظمها كتاب حوى عدة مجلدات وهو مطبوع حاليا، اسمه ذم الكلام. ذم الكلام. وله كتاب منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا كتاب، هذا الكتاب هو الذي شرحه ابن القيم في كتابه مدارج السالكين. فابن القيم أخذ هذا الكتاب وشرحه، وكانت طريقة ابن القيم في شرح هذا الكتاب على ما يلي: أولا نقل وشرح لأقوال أبي إسماعيل الهروي، الثاني نقد الأخطاء الموجودة في الكتاب، ينقدها ويبين الخطأ فيها ويعتذر لصاحبها لكونه عرف بالخير والسنة. الأمر الثالث أنه يقف ابن القيم يقف في كتابه مدارج السالكين مع المتصوفة وينقد ما هم عليه بنقد الناقد البصير. وهذا الكتاب هو من أحسن الكتب ومن أجمعها لتهذيب النفوس، لتهذيب النفوس. شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا من هذه، من اعتذارات ابن القيم لأبي إسماعيل، من اعتذاراته يقول له ملاطفا: أنت حبيب إلينا لكن الحق أحب، الحق مقدم، الحق أعظم، الحق أجل. وما حكم إطلاق كلمة شيخ الإسلام؟ ذكر أهل العلم أن هذه الكلمة أو هذا الوصف إذا قصد به أنه جدد في الإسلام وحصل له أثر طيب في الدفاع عن الدين فلا بأس بإطلاقه لمن كانت هذه صفاته. ولذا ورد عن عدة أئمة إطلاق هذا الوصف من هذه الناحية باعتبار أن هذا جدد، كان من المجددين، كان من المجددين في هذا الدين وحصل له أثر حسن وعظيم في دفاعه عن دين الإسلام وعن الحق، والله المستعان. تلك هي مقولة ابن القيم رحمه الله في كتابه من يكمل مدارج السالكين. نعم، هو شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ذكر عنه، لكن هذا الكلام لابن القيم